بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لي أن أشارك في الدورة العلمية التي تقيمها وكالة شؤون المسجد النبوي افتراضيا بهذا العنوان: أثر النوازل في تغير الاجتهاد في أحكام المناسك. فشكر الله للقائمين عليها وجزاهم خيرا ووفقهم وسددهم. لا شك أن من الأمور المسلم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل إلا وقد أتم به الدين، كما في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بلغ أمته هذا الدين العظيم البلاغ المبين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: تركتكم على البيضاء، وفي لفظ قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي وادع فيها أمته قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، كررها ثلاثا بعد أن خطب بهم تلك الخطبة العظيمة. قال الصحابة: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد. وأيضا يدل لهذا قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه: لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. ولما كان الدين الإسلامي هو الدين الحق المهيمن على سائر الأديان، كما في قوله سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أسس أهل العلم أصلا عظيما ومقاما رفيعا مفاده أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، ذلك أنه هو الناسخ لكل دين، ولا يقبل الله سبحانه من عباده دينا سواه، كما في قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن هذا الأصل العظيم وهذا المقام الرفيع، أعني صلاح الدين لكل زمان ومكان، اجتهد أهل العلم رحمهم الله في تأصيل وتخريج النوازل التي تنزل بالمسلمين في كل عصر من العصور، واستظهار الحكم الشرعي فيها. ومن تلك النوازل ما يقع لأهل الإسلام في مناسك الحج والعمرة. ولما كانت نوازل المناسك أكثر وقوعا من غيرها لكثرة الحجاج والمعتمرين والزوار وازدحام المشاعر بهم، أحببت أن أدلي بدلو ضعيف في بيان قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المسلم بها عند أهل العلم، وهي أثر هذه النوازل في تغير اجتهاد المجتهد. هذه القاعدة عند أهل العلم هي قاعدة عظيمة أسسوها من أصول عظيمة، وهي أثر هذه النوازل التي تحل بالمسلمين في عصر من العصور، أثر هذه النوازل في تغير اجتهاد المجتهد، في تغير فتوى المفتي. ولعلي أحصر الحديث عن هذه القاعدة العظيمة في مقامين لئلا يتشعب الكلام ويطول، ذلك أن الكلام عن النوازل على وجه العموم يطول جدا. المقام الأول أشير فيه إلى جوانب ثلاثة. الجانب الأول أن الأحكام الشرعية التي بنيت على نصوص شرعية ظاهرة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأحوال والعوائد والأعراف والأزمان، وهذا أمر مسلم به ولا يتمارى فيه إثنان ولا يشك فيه شك. والدليل لهذا نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فوجه الاستدلال بها أن دين الله جل وعلا قد كمل وتم، فدعوى التغيير فيه والتبديل يلزم منه القول بنقصان الشريعة وعدم كمالها، وحاشا أن تكون شريعة الله كذلك، إذ تقدم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يغادر هذه الدار إلا وقد أكمل الله به الدين وبلغ هذا الدين أمته البلاغ المبين. الجانب الثاني أردت فيه بيان ضابط النازلة عند أهل العلم وحدها، وأقول قد اتفقت عبارات علماء اللغة على أن مادة نزل عندهم تدل على هبوط الشيء ووقوعه، وعليه فحد النازلة عندهم هي تلك الشديدة التي تنزل بالناس في عصر من العصور، هذا هو حدها وضابطها في اللغة في الجانب اللغوي، وهي أيضا في الاصطلاح الشرعي على نحو هذا. فقال أهل العلم: إنها تلك الوقائع التي تستجد بالناس ولا ثمة نص ظاهر أو اجتهاد من مجتهد بخصوصها، وتستدعي في الوقت نفسه حكما شرعيا، فهذا هو حد النازلة وضابطها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، يقولون هي تلك الوقائع والحوادث والنوازل التي تنزل بالناس لأول مرة ولا ثمة نص ظاهر يدل لها أو اجتهاد من مجتهد بخصوص هذه النازلة، وهي في الوقت نفسه تستدعي من العلماء حكما شرعيا. ونجد من هذا التعريف عند أهل العلم أنها مقيدة بتلك الوقائع التي تعرض لأهل العلم أول مرة، وتمس الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي، وأيضا يدخل في هذا القيد في هذا التعريف تلك الوقائع التي عرضت لأهل العلم واستظهروا الحكم الشرعي لها، ولكنها تكررت مرة أخرى بصورة مغايرة بصورة مختلفة، واستلزم المقام إعادة النظر والاجتهاد فيها. فيخرج بذلك، أعني بذلك التعريف، تلك الوقائع التي وقعت من قبل وتكررت على صورتها واستظهر أهل العلم الحكم الشرعي فيها، فإنها لا تسمى نازلة عندهم. ويخرج بذلك أيضا تلك الوقائع التي يوجد فيها نص ظاهر بخصوصها، ويخرج بذلك أيضا تلك الوقائع المفترضة ولا وجود لها على أرض الواقع، فإنها لا تسمى عند أهل العلم نازلة. الجانب الثالث أردت منه بيان حكم الاجتهاد في هذه النازلة، وهذا جانب هام، وأقول قد اختلفت عبارات أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاجتهاد في النازلة على أقوال ثلاثة. القول الأول هو القول بجواز الاجتهاد فيها، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قالوا: وجه الاستدلال به أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أجاز لمن يملك حق الاجتهاد الاجتهاد في المسألة، وهو إذن عام في كل مسألة، ويدخل فيها النوازل، تدخل فيها النوازل التي تنزل بالمسلمين في عصر من العصور. واستدلوا لهذا القول أيضا بأن الحاجة داعية إلى هذا الاجتهاد لبيان الحكم الشرع للناس، ذلك أن أهل العلم إذا تركوا هذا الاجتهاد أو توقفوا في هذه النازلة اضطربت أحوال الناس، وأيضا انفتح الباب للمتعالم والجاهل في أن يقول على الله عن جهل وقلة بصيرة، فاستلزم المقام الاجتهاد في هذه النازلة. واختار هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه إعلام الموقعين، وهو القول الصواب عند كثير من أهل العلم. القول الثاني هو التوقف في النازلة حتى يظهر المجتهد فيها بقائل من أهل العلم، وعلة هذا القول هي أن الصحابة كانوا يجتهدون في التدافع للفتوى لعظم شأنها وخطرها على المفتي، وهذا على كل قول قال به بعض أصحاب مذهب أحمد رحمهم الله تعالى. القول الثالث هو جواز هذا الاجتهاد في مسائل الفروع دون مسائل الأصول، وعللوا أيضا بأن مسائل الفروع هي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم الحديث، قالوا إن المراد من هذا الحديث هو حكم الحاكم في تلك المسائل الشرعية المتعلقة بفروع الدين دون أصوله. وربما احتج بعض أهل العلم، بعض من قال بهذا القول، بمقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من قال الإيمان غير مخلوق فقد ابتدع. قالوا مفاد هذه العبارة هي ذم المجتهد في أصول الدين في مسألة لم يسبق المجتهد إليها. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مال إلى هذا القول فيما حكاه غير واحد من أصحاب مذهب أحمد رحمة الله عليه مجمعين. وعلى كل تقدم لنا أن القول الأول هو الأظهر، يعني جواز الاجتهاد مطلقا، لكن بشرط أن يكون من مجتهد يملك حق الاجتهاد وليس من كل أحد، بشرط أن يكون هذا الاجتهاد من مجتهد أذن له بالاجتهاد أو ملك أدوات الاجتهاد، وبشرط كذلك أن تمس الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة. بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى نص على وجوب الاجتهاد في المسألة إذا اشتدت حاجة الناس إلى بيان الحكم الشرعي فيها، ذلك أن ترك الاجتهاد داخل في مسمى كتمان العلم، وقد ذم الله تعالى أهله وتوعدهم بالوعيد الشديد. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. المقام الثاني بيان أثر النوازل في تغير الاجتهاد. فأقول إذا ظهر لنا ما تقدم بيانه في المقام الأول، فإن أهل العلم رحمهم الله قد استقر عندهم أن هذا الاجتهاد قد يتغير بتغير الأحوال أو تغير العوائد والأعراف أو تغير الأزمنة والأمكنة أو غير ذلك من الأسباب الداعية إلى تغير اجتهاد المجتهد. وقد نص على هذا المعنى غير واحد من أهل العلم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا مقام عظيم جدا أوقع بسبب الجهل فيه غلط عظيم على الشريعة أوجب الحرج والمشقة على المسلمين، انتهى كلامه رحمه الله. فاقتضى ما تقدم أن النوازل لها أثر عظيم في تغير اجتهاد المجتهد فيما لا نص فيه، ولعلي أحصر هذا الأثر في جوانب خمسة مع التمثيل لها بشيء من الأمثلة وفق ما يتيسر لي في هذا اللقاء، وإن كان ربما فاتني شيء كثير. الجانب الأول: أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب اختلاف العوائد واختلاف الأعراف. وأقول مما لا شك فيه أن تغير العرف والعادة إلى عرف آخر أمر معتبر عند أهل العلم، ذلك أن العادة محكمة كما هو معلوم من قواعد الشريعة، وهذا أمر مسلم به عند العلماء إذا لم يخالف العرف نصا صريحا أو إجماعا يقينيا. واختلاف هذه العادة أو العرف أو تغيرها ينشأ عنه تغير اجتهاد المجتهد في المسألة نفسها، ولهذا صور عديدة يطول المقام بذكرها، وغالب هذه الصور تكون في اللباس الذي يلبسه المسلم، فإن بعض اللباس لربما أفتى بعض أهل العلم أو اجتهد بعض أهل العلم بالقول بمنعه لأن فيه مثلا تشبها بالكفار أو نحو ذلك، أعني لباس الرجال، ثم إذا انتشر هذا اللباس في المجتمع وأصبح عادة وعرفا لهم وتغيرت أحوالهم، فإن من لازم هذا التغير أن يتغير اجتهاد المجتهد فيفتي بجوازه حينئذ، ولكن بالشرط الذي تقدم لنا آنفا، وهو ألا يخالف العرف أو العادة نصا صحيحا أو إجماعا يقينيا. فإذا خالف نصا صحيحا أو إجماعا متيقنا فلا عبرة بهذا العرف، مثاله لبس المرأة مثلا البنطال بين النساء أو في حال خروجها من بيتها، فإن هذا لا يجوز بكل حال ولو انتشر في مجتمع ما وأصبح غالبا على النساء لبسه، لأن فيه مصادمة لنص صريح وهو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وخروجها بهذا اللباس يظهر مفاتن بدنها ويزينها في أعين الرجال، فاقتضى ذلك القول بتحريم هذا اللباس ولو كان مشتهرا بين النساء في مجتمع من المجتمعات أو في بلد من البلدان. الجانب الثاني أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب زوال علة الحكم في المسألة المجتهد فيها، ذلك أن كثيرا من الأحكام الشرعية معللة بعللها، وهذه العلل قد تكون نصا من الشارع الحكيم وقد تكون مستظهرة من قبل أهل العلم، ومعلوم من قواعد الشريعة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا تخلفت هذه العلة في زمن من الأزمان لسبب من الأسباب تغير اجتهاد المجتهد في الحكم لهذه المسألة. ومن الأمثلة على ذلك ما أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل هو نص صريح للاستدلال به لهذه المسألة، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه منع المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة في سنة من السنوات، وعلل بأن الله قد أعز الإسلام في زمنه بكثرة الفتوحات ولم تكن هناك حاجة قائمة لتأليفهم بسهم من الزكاة، فقد روى البيهقي رحمه الله في كتابه الكبرى أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس سأل عمر رضي الله عنه زمن خلافته سهمهما من الزكاة، سأله سهمهما من الزكاة فقال لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكما، والإسلام يومئذ ذليل واليوم قد أعز الله الإسلام، اذهبا فاجهدا جهدكما، أي اذهبا فاعملا عملا ينفعكما، ولم يعطهما شيئا، فدل ذلك على أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب زوال علة الحكم في المسألة التي وقع الاجتهاد فيها، فإن عمر كما سمعت لم يلغي هذا الحكم، وإنما اجتهد فيه في سنة من السنوات لهذه العلة التي ظهرت له في هذه المسألة. الجانب الثالث هو أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب تغير المصلحة، ذلك أن الشريعة قائمة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد كما هو معلوم، وهذه المصلحة قد تتغير في زمان عن آخر أو في مجتمع عن آخر، أو قد تتغير في المجتمع نفسه من مصلحة إلى أخرى، ويستلزم المقام تغير الاجتهاد فيه، ويدل لذلك نصوص عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصحابة ادخار لحوم الأضاحي في سنة من السنين لأجل الدافة التي دفت عليهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. ثم لما كان في العام القابل أباح لهم هذا الادخار بقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا واطعموا وادخروا، فإن ذلك العام، يعني العام الماضي، كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. ووجه الاستدلال به أنه لما زالت العلة سقط هذا الحكم الشرعي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا أمر مسلم به عند أهل العلم. ومن الأمثلة على ذلك في مقام الحج وفي مقام العمرة تحديد نسب الحجاج بأعداد معينة تحقيقا لمصلحة عظيمة تعود على عموم الحجاج، وهي تلاشي الأضرار والحوادث والإصابات والوفيات الناتجة عن تدافع الحجاج وازدحامهم ببعضهم. ومن ذلك أيضا قصر الحج في هذا العام على من كان داخل المملكة فحسب بنسب قليلة، ومنع من سواهم تحقيقا لمصلحة تعود على عموم الحجاج، وهي تلاشي انتقال العدوى في وباء كورونا. ومن ذلك أيضا سقوط المبيت في منى إذا لم يجد الحاج سوى المبيت في الطرقات، تحقيقا لمصلحة الحاج ودفعا للمفسدة عنه. وله أمثلة كثيرة يطول المقام بها. الجانب الرابع هو أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب الضرورة التي ألجأت إلى ذلك، أو بسبب الحاجة الماسة، أو بسبب الحاجة الماسة. ولهذا الأثر أمثلة عديدة، منها إباحة المحرم حال الضرورة. ومن الأمثلة في هذا المقام في مقام الحج جواز طواف الحائض بالبيت في حال عجزها عن الانتظار للضرورة. وهكذا من الأمثلة في هذا المقام في هذا العام جواز وضع الكمامة على الأنف والفم بعد الإحرام، ذلك أن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام الذي يوجب الفدية، فإذا فعله الحاج للضرورة كما هو الحال في حج هذا العام بسبب هذه النازلة جاز له ذلك لهذه الضرورة ولا فدية عليه، عند من قال بحرمة تغطية الوجه في حق المحرم. والصواب على كل أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، ولكني ذكرت هذا للتمثيل به فحسب. الجانب الخامس وهو الأخير، وهو أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب العجز عن أداء الواجب، كالضعف البدني مثلا، أو العجز المالي، أو الإكراه على ترك الواجب لمصلحة محققة أو نحو ذلك. ومعلوم أن وجوب الحكم مشروط بالقدرة والاستطاعة، كما في قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان المكلف عاجزا عن أداء الواجب تغير اجتهاد المجتهد من القول بالوجوب إلى القول بسقوط هذا الحكم عنه. ومن الأمثلة على ذلك في مقام الحج سقوط رمي الجمرة عن الحاج إن كان عاجزا، وتعذر عليه استنابة غيره في الرمي. وهكذا من الأمثلة لذلك سقوط الإثم والفدية عن الحاج في هذا العام إذا أحرم بالمخيط أياما معينة لأجل الحجر الصحي الذي فرض عليه في مكة لمدة أيام معينة، ذلك أنه مكره على ذلك، والمكره في حكم الناس والجاهل لعموم قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومقتضى ذلك رفع الحكم الشرعي الذي ترتب على هذا الخطأ أو هذا النسيان أو هذا الإكراه. ولهذا نجد أن ابن قدامة رحمه الله يقول في هذا المقام ما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بالإكراه. هذا ما أردت بيانه في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الصلاح والاستقامة، وأن يوفق حجاج بيت الله لأداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجزي قادة هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة في خدمة حجاج بيت الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لي أن أشارك الدورة العلمية التي تقيمها وكالة شؤون المسجد النبوي افتراضيا بهذا العنوان: أثر النوازل في تغير الاجتهاد في أحكام المناسك. فشكر الله للقائمين عليها وجزاهم خيرا ووفقهم وسددهم. لا شك أن من الأمور المسلم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل إلا وقد أتم به الدين، كما في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بلغ أمته هذا الدين العظيم البلاغ المبين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: تركتكم على البيضاء، وفي لفظ قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي وادع فيها أمته قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، كررها ثلاثا بعد أن خطب بهم تلك الخطبة العظيمة. قال الصحابة: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد. وأيضا يدل لهذا قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه: لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. ولما كان الدين الإسلامي هو الدين الحق المهيمن على سائر الأديان، كما في قوله سبحانه: وأنزلنا إليك كتابا بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أسس أهل العلم أصلا عظيما ومقاما رفيعا مفاده أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، ذلك أنه هو الناسخ لكل دين، ولا يقبل الله سبحانه من عباده دينا سواه، كما في قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن هذا الأصل العظيم وهذا المقام الرفيع، أعني صلاح الدين لكل زمان ومكان اجتهد أهل العلم رحمهم الله في تأصيل وتخريج النوازل التي تنزل بالمسلمين في كل عصر من العصور واستظهار الحكم الشرعي فيها. ومن تلك النوازل ما يقع لأهل الإسلام في مناسك الحج والعمرة. ولما كانت نوازل المناسك أكثر وقوعا من غيرها لكثرة الحجاج والمعتمرين والزوار وازدحام المشاعر بهم، أحببت أن أدلي بدلو ضعيف في بيان قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المسلم بها عند أهل العلم، وهي أثر هذه النوازل في تغير اجتهاد المجتهد. هذه القاعدة عند أهل العلم هي قاعدة عظيمة أسسوها من أصول عظيمة، وهي أثر هذه النوازل التي تحل بالمسلمين في عصر من العصور، أثر هذه النوازل في تغير اجتهاد المجتهد، في تغير فتوى المفتي. ولعلي أحصر الحديث عن هذه القاعدة العظيمة في مقامين لئلا يتشعب الكلام ويطول، ذلك أن الكلام عن النوازل على وجه العموم يطول جدا. المقام الأول أشير فيه إلى جوانب ثلاثة. الجانب الأول أن الأحكام الشرعية التي بنيت على نصوص شرعية ظاهرة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأحوال والعوائد والأعراف والأزمان، وهذا أمر مسلم به ولا يتمارى فيه إثنان ولا يشك فيه شك. والدليل لهذا نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فوجه الاستدلال بها أن دين الله جل وعلا قد كمل وتم، فدعوى التغيير فيه والتبديل يلزم منه القول بنقصان الشريعة وعدم كمالها، وحاشا أن تكون شريعة الله كذلك، إذ تقدم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يغادر هذه الدار إلا وقد أكمل الله به الدين وبلغ هذا الدين أمته البلاغ المبين. الجانب الثاني أردت فيه بيان ضابط النازلة عند أهل العلم وحدها، وأقول قد اتفقت عبارات علماء اللغة على أن مادة نزل عندهم تدل على هبوط الشيء ووقوعه، وعليه فحد النازلة عندهم هي تلك الشديدة التي تنزل بالناس في عصر من العصور، هذا هو حدها وضابطها في اللغة في الجانب اللغوي، وهي أيضا في الاصطلاح الشرعي على نحو هذا. فقال أهل العلم إنها تلك الوقائع التي تستجد بالناس ولا ثمة نص ظاهر أو اجتهاد من مجتهد بخصوصها، وتستدعي في الوقت نفسه حكما شرعيا، فهذا هو حد النازلة وضابطها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقولون هي تلك الوقائع والحوادث والنوازل التي تنزل بالناس لأول مرة ولا ثمة نص ظاهر يدل لها أو اجتهاد من مجتهد بخصوص هذه النازلة، وهي في الوقت نفسه تستدعي من العلماء حكما شرعيا. ونجد من هذا التعريف عند أهل العلم أنها مقيدة بتلك الوقائع التي تعرض لأهل العلم أول مرة، وتمس الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي. وأيضا يدخل في هذا القيد في هذا التعريف تلك الوقائع التي عرضت لأهل العلم واستظهروا الحكم الشرعي لها، ولكنها تكررت مرة أخرى بصورة مغايرة بصورة مختلفة، واستلزم المقام إعادة النظر والاجتهاد فيها، فيخرج بذلك، أعني بذلك التعريف، تلك الوقائع التي وقعت من قبل وتكررت على صورتها واستظهر أهل العلم الحكم الشرعي فيها، فإنها لا تسمى نازلة عندهم. ويخرج بذلك أيضا تلك الوقائع التي يوجد فيها نص ظاهر بخصوصها، ويخرج بذلك أيضا تلك الوقائع المفترضة ولا وجود لها على أرض الواقع، فإنها لا تسمى عند أهل العلم نازلة. الجانب الثالث أردت منه بيان حكم الاجتهاد في هذه النازلة، وهذا جانب هام، وأقول قد اختلفت عبارات أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاجتهاد في النازلة على أقوال ثلاثة. القول الأول هو القول بجواز الاجتهاد فيها، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قالوا: وجه الاستدلال به أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أجاز لمن يملك حق الاجتهاد الاجتهاد في المسألة، وهو إذن عام في كل مسألة، ويدخل فيها النوازل، تدخل فيها النوازل التي تنزل بالمسلمين في عصر من العصور. واستدلوا لهذا القول أيضا بأن الحاجة داعية إلى هذا الاجتهاد لبيان الحكم الشرعي للناس، ذلك أن أهل العلم إذا تركوا هذا الاجتهاد أو توقفوا في هذه النازلة اضطربت أحوال الناس، وأيضا انفتح الباب للمتعالم والجاهل في أن يقول على الله عن جهل وقلة بصيرة، فاستلزم المقام الاجتهاد في هذه النازلة. واختار هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه إعلام الموقعين، وهو القول الصواب عند كثير من أهل العلم. القول الثاني هو التوقف في النازلة حتى يظهر المجتهد فيها بقائل من أهل العلم، وعلة هذا القول هي أن الصحابة كانوا يجتهدون في التدافع للفتوى لعظم شأنها وخطرها على المفتي، وهذا على كل قول قال به بعض أصحاب مذهب أحمد رحمهم الله تعالى. القول الثالث هو جواز هذا الاجتهاد في مسائل الفروع دون مسائل الأصول، وعللوا أيضا بأن مسائل الفروع هي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم الحديث. قالوا إن المراد من هذا الحديث هو حكم الحاكم في تلك المسائل الشرعية المتعلقة بفروع الدين دون أصوله. وربما احتج بعض أهل العلم، بعض من قال بهذا القول، بمقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من قال الإيمان غير مخلوق فقد ابتدع. قالوا: مفاد هذه العبارة هي ذم المجتهد في أصول الدين في مسألة لم يسبق المجتهد إليها. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مال إلى هذا القول فيما حكاه غير واحد من أصحاب مذهب أحمد رحمة الله عليه أجمعين. وعلى كل تقدم لنا أن القول الأول هو الأظهر، يعني جواز الاجتهاد مطلقا، لكن بشرط أن يكون من مجتهد يملك حق الاجتهاد وليس من كل أحد، بشرط أن يكون هذا الاجتهاد من مجتهد أذن له بالاجتهاد أو ملك أدوات الاجتهاد، وبشرط كذلك أن تمس الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة. بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى نص على وجوب الاجتهاد في المسألة إذا اشتدت حاجة الناس إلى بيان الحكم الشرعي فيها، ذلك أن ترك الاجتهاد داخل في مسمى كتمان العلم، وقد ذم الله تعالى أهله وتوعدهم بالوعيد الشديد. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. المقام الثاني بيان أثر النوازل في تغير الاجتهاد. فأقول إذا ظهر لنا ما تقدم بيانه في المقام الأول، فإن أهل العلم رحمهم الله قد استقر عندهم أن هذا الاجتهاد قد يتغير بتغير الأحوال أو تغير العوائد والأعراف أو تغير الأزمنة والأمكنة أو غير ذلك من الأسباب الداعية إلى تغير اجتهاد المجتهد. وقد نص على هذا المعنى غير واحد من أهل العلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا مقام عظيم جدا أوقع بسبب الجهل فيه غلط عظيم على الشريعة أوجب الحرج والمشقة على المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. فاقتضى ما تقدم أن النوازل لها أثر عظيم في تغير اجتهاد المجتهد فيما لا نص فيه. ولعلي أحصر هذا الأثر في جوانب خمسة مع التمثيل لها بشيء من الأمثلة وفق ما يتيسر لي في هذا اللقاء، وإن كان ربما فاتني شيء كثير. الجانب الأول: أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب اختلاف العوائد واختلاف الأعراف. وأقول مما لا شك فيه أن تغير العرف والعادة إلى عرف آخر أمر معتبر عند أهل العلم، ذلك أن العادة محكمة كما هو معلوم من قواعد الشريعة، وهذا أمر مسلم به عند العلماء إذا لم يخالف العرف نصا صريحا أو إجماعا يقينيا. واختلاف هذه العادة أو العرف أو تغيرها ينشأ عنه تغير اجتهاد المجتهد في المسألة نفسها. ولهذا صور عديدة يطول المقام بذكرها، وغالب هذه الصور تكون في اللباس الذي يلبسه المسلم، فإن بعض اللباس لربما أفتى بعض أهل العلم أو اجتهد بعض أهل العلم بالقول بمنعه لأن فيه مثلا تشبها بالكفار أو نحو ذلك، أعني لباس الرجال. ثم إذا انتشر هذا اللباس في المجتمع وأصبح عادة وعرفا لهم وتغيرت أحوالهم، فإن من لازم هذا التغير أن يتغير اجتهاد المجتهد فيفتي بجوازه حينئذ، ولكن بالشرط الذي تقدم لنا آنفا، وهو ألا يخالف العرف أو العادة نصا صحيحا أو إجماعا يقينيا. فإذا خالف نصا صحيحا أو إجماعا متيقنا فلا عبرة بهذا العرف. مثاله لبس المرأة مثلا البنطال بين النساء أو في حال خروجها من بيتها، فإن هذا لا يجوز بكل حال ولو انتشر في مجتمع ما وأصبح غالبا على النساء لبسه، لأن فيه مصادمة لنص صريح وهو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وخروجها بهذا اللباس يظهر مفاتن بدنها ويزينها في أعين الرجال، فاقتضى ذلك القول بتحريم هذا اللباس ولو كان مشتهرا بين النساء في مجتمع من المجتمعات أو في بلد من البلدان. الجانب الثاني: أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب زوال علة الحكم في المسألة المجتهد فيها، ذلك أن كثيرا من الأحكام الشرعية معللة بعللها، وهذه العلل قد تكون نصا من الشارع الحكيم وقد تكون مستظهرة من قبل أهل العلم. ومعلوم من قواعد الشريعة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا تخلفت هذه العلة في زمن من الأزمان لسبب من الأسباب تغير اجتهاد المجتهد في الحكم لهذه المسألة. ومن الأمثلة على ذلك ما أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل هو نص صريح للاستدلال به لهذه المسألة، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه منع المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة في سنة من السنوات، وعلل بأن الله قد أعز الإسلام في زمنه بكثرة الفتوحات، ولم تكن هناك حاجة قائمة لتأليفهم بسهم من الزكاة. فقد روى البيهقي رحمه الله في كتابه الكبرى أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس سأل عمر رضي الله عنه زمن خلافته سهمهما من الزكاة، سأله سهمهما من الزكاة، فقال لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكما، والإسلام يومئذ ذليل، واليوم قد أعز الله الإسلام، اذهبا فاجهدا جهدكما، أي اذهبا فاعملا عملا ينفعكما، ولم يعطهما شيئا. فدل ذلك على أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب زوال علة الحكم في المسألة التي وقع الاجتهاد فيها. فإن عمر كما سمعت لم يلغي هذا الحكم، وإنما اجتهد فيه في سنة من السنوات لهذه العلة التي ظهرت له في هذه المسألة. الجانب الثالث هو أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب تغير المصلحة، ذلك أن الشريعة قائمة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد كما هو معلوم، وهذه المصلحة قد تتغير في زمان عن آخر أو في مجتمع عن آخر، أو قد تتغير في المجتمع نفسه من مصلحة إلى أخرى، ويستلزم المقام تغير الاجتهاد فيه، ويدل لذلك نصوص عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصحابة ادخار لحوم الأضاحي في سنة من السنين لأجل الدافة التي دفت عليهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. ثم لما كان في العام القابل أباح لهم هذا الادخار بقوله عليه الصلاة والسلام كلوا واطعموا وادخروا، فإن ذلك العام يعني العام الماضي كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. ووجه الاستدلال به أنه لما زالت العلة سقط هذا الحكم الشرعي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا أمر مسلم به عند أهل العلم. ومن الأمثلة على ذلك في مقام الحج وفي مقام العمرة تحديد سبيل الحجاج بأعداد معينة تحقيقا لمصلحة عظيمة تعود على عموم الحجاج، وهي تلاشي الأضرار والحوادث والإصابات والوفيات الناتجة عن تدافع الحجاج وازدحامهم ببعضهم. ومن ذلك أيضا قصر الحج في هذا العام على من كان داخل المملكة فحسب بنسب قليلة، ومنع من سواهم تحقيقا لمصلحة تعود على عموم الحجاج، وهي تلاشي انتقال العدوى في وباء كورونا. ومن ذلك أيضا سقوط المبيت في منى إذا لم يجد الحاج سوى المبيت في الطرقات، تحقيقا لمصلحة الحاج ودفعا للمفسدة عنه. وله أمثلة كثيرة يطول المقام بها. الجانب الرابع هو أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب الضرورة التي ألجأت إلى ذلك، أو بسبب الحاجة الماسة أو بسبب الحاجة الماسة. ولهذا الأثر أمثلة عديدة، منها إباحة المحرم حال الضرورة. ومن الأمثلة في هذا المقام في مقام الحج جواز طواف الحائض بالبيت في حال عجزها عن الانتظار للضرورة. وهكذا من الأمثلة في هذا المقام في هذا العام جواز وضع الكمامة على الأنف والفم بعد الإحرام، ذلك أن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام الذي يوجب الفدية، فإذا فعله الحاج للضرورة كما هو الحال في حج هذا العام بسبب هذه النازلة جاز له ذلك لهذه الضرورة ولا فدية عليه، عند من قال بحرمة تغطية الوجه في حق المحرم. والصواب على كل أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، ولكني ذكرت هذا للتمثيل به فحسب. الجانب الخامس وهو الأخير، وهو أثر النازلة في تغير الاجتهاد بسبب العجز عن أداء الواجب كالضعف البدني مثلا، أو العجز المالي، أو الإكراه على ترك الواجب لمصلحة محققة أو نحو ذلك. ومعلوم أن وجوب الحكم مشروط بالقدرة والاستطاعة، كما في قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان المكلف عاجزا عن أداء الواجب تغير اجتهاد المجتهد من القول بالوجوب إلى القول بسقوط هذا الحكم عنه. ومن الأمثلة على ذلك في مقام الحج سقوط رمي الجمرة عن الحاج إن كان عاجزا وتعذر عليه استنابة غيره في الرمي، وهكذا من الأمثلة لذلك سقوط الإثم والفدية عن الحاج في هذا العام إذا أحرم بالمخيط أياما معينة لأجل الحجر الصحي الذي فرض عليه في مكة لمدة أيام معينة، ذلك أنه مكره على ذلك، والمكره في حكم الناس والجاهل لعموم قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومقتضى ذلك رفع الحكم الشرعي الذي ترتب على هذا الخطأ أو هذا النسيان أو هذا الإكراه. ولهذا نجد أن ابن قدامة رحمه الله يقول في هذا المقام ما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بالإكراه. هذا ما أردت بيانه في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الصلاح والاستقامة، وأن يوفق حجاج بيت الله لأداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجزي قادة هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة في خدمة حجاج بيت الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.